رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصدح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فإننا سبق أن تكلمنا عن أن الله جل وعلا أعلم بنفسه وبغيره، وأنه جل وعلا سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، وأنه أصدق قولا من غيره، وأنه أحسن حديثا. ثم أعقب هذا المؤلف رحمه الله بقوله: ولهذا قال سبحانه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تشهد المؤلف رحمه الله في هذه الآية ليبين خطأ وضلال الذين يقحمون أنفسهم ويدعون لأنفسهم معرفة ما لم يعرفه من سبقهم من المرسلين الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم صادقون مصدوقون أو مصدقون. فقال إن الله جل وعلا نزه نفسه عما يصفه به أولئك القوم الذين يصفون الله بما لم يصف به نفسه، فقال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. مر بنا أن معنى سبحانه أنه اسم مصدر، وأنه يعني تنزيه الله جل وعلا التنزيه الكامل عما لا يليق به. وقال: سبحان ربك، والمخاطب هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من إضافة الخالق إلى المخلوق، وهو تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالله جل وعلا رب الخلق جميعا، لكن خصه بالذكر في الخطاب لمزيد التشريف بمقام المصطفى صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك عما يقوله هؤلاء وعما يصفه هؤلاء الذين لم يلتزموا المنهج الصحيح. حيث وصفوه بأنه يلد وأنه يولد، وهذا كله ليس عندهم فيه برهان ولا دليل، فتعالى الله جل وعلا وتنزه وتقدس عما يقوله هؤلاء وعما يصفه هؤلاء. قال رب العزة. والعزة من صفات الله تعالى مأخوذة من العزيز، وهذا من إضافة الصف الموصوف إلى صفته، أو أن رب معنى صاحب أي صاحب العزة. عما يصفون، المراد بفاعل يصفون هم المشركون، الذين يصفون الله جل وعلا بأوصاف لا تليق بجلاله وعظمته من عندهم ومن اختراعهم. ثم أثنى على المرسلين وأخبر عن سلامة منهجهم وسلامتهم من الضلال، فقال وسلام على المرسلين. والمرسلون هم الرسل الذين أرسلهم الله جل وعلا إلى خلقه ليعلموهم أمر دينهم، فهؤلاء صادقون مصدقون ومصدقون، يعني صادقون فيما يقولون ومصدقون بما جاءهم من الحق، ويجب على الناس أن يصدقوهم فيما يأتونهم به من الوحي، لأنهم مبلغون عن الله جل وعلا ما يوحى إليهم. فهؤلاء الرسل لا يخترعون شيئا من عندهم، وإنما هم مخبرون ومبلغون، فما يأتون به يجب على الإنسان أن يصدق، لأن خبرهم صحيح، وهم رسل الله تبارك وتعالى وصلوات الله عليهم. وسلامه أيضا، وهذا تنبيه إلى أن الإنسان ينبغي له عندما يذكر الرسل أن يسلم عليهم، عليهم الصلاة والسلام. والله أخبر أن عليهم السلام، فقال وسلام على المرسلين، وسلام على المرسلين. والسلام أتى منكرا فيدل على التكثير، ثم قال جل وعلا والحمد لله رب العالمين. والحمد هو الثناء الكامل الجامع لكل ما يستحقه المحمود، فأتى بأل للاستغراق، الحمد المستغرق لجميع أنواع المحامد لله جل وعلا. رب العالمين وكل من سوى الله عالم، فهو ربهم جل وعلا، فأثنى على الله جل وعلا في بداية هذه الآيات وفي نهايتها. في البداية نزهه بقوله سبحان ربك، وفي النهاية أثنى عليه بالحمد. وهذا جمع بين التنزيه وإثبات الكمال، التنزيه عن العيوب بالتسبيح بقوله سبحان ربك، وإثبات الكمال لله جل وعلا باستحقاقه للحمد كاملا في قوله والحمد لله رب العالمين. وهذا المنهج هو المنهج الصحيح، أن الإنسان يثني على الله وينزهه عما لا يليق بجلاله وعظمته. وهذا هو منهج الذي جاءنا في كتاب الله وبلغنا إياه رسل الله عليهم الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف رحمه الله: فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. هذا هو معنى هذه الآيات كما شرحها شيخ الإسلام في هذه العبارة الموجزة. قال: فسبح نفسه، أي عندما قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وهم أهل الشرك. قال: وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. فما يقولونه هو سالم من أن يأتي عليه النقص أو يكون عيبا، وإنما هو كمال. فما جاء في حق الله جل وعلا أو في غيره مما أخبروا به أو بلغوه من أحكام وعقائد، إنما هو سالم من النقص والعيب. وكذلك ما وصف الله جل وعلا به فهو سالم من النقص والعيب.
وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات.
بعد هذا قال المؤلف رحمه الله: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. هذه مسألة مهمة، وهو أن الله جل وعلا جمع بما سمى به نفسه أو وصف به نفسه بين النفي والإثبات، على معنى أنه يثبت صفات كمال وينفي صفات نقص. قل هو الله أحد، الله الصمد، هذا إثبات لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا نفي. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء هذا نفي وهو السميع البصير هذا إثبات. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، لا إله إلا هو، هذا نفي عن وجود إله آخر غيره وإثبات الألوهية له وحده. عالم الغيب والشهادة هذا إثبات. هو الرحمن الرحيم أيضا إثبات. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وبعض أسمائه تتضمن النفي، فإن معنى القدوس المنزه عما لا يليق به. ولهذا يقول بعض العلماء إن الصفات من حيث هي، أي صفات، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صفة كمال مطلق، وصفة كمال مقيد، وصفة نقص مطلق. فصفة الكمال المطلق ثابتة لله عز وجل، مثل فعال لما يريد، هذه صفة كمال مطلق، فليس هناك غيره فعال لما يريد. وهناك صفة كمال مقيد، مقيد بقيد، هذه لا يوصف الله جل وعلا بها على الإطلاق إلا مقيدا. ومثل لهذا بصفة المكر والخداع والاستهزاء. كما جاء في قوله تبارك وتعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلا تأتي صفة المكر مطلقة، وإنما مقيدة بما يدل على المراد منها. فلا يوصف الله جل وعلا بأنه الماكر، وإنما يوصف بأنه الماكر بالماكرين، أو بأنه خير الماكرين. وكذلك الخداع، جاء في قوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. فلا يوصف إلا بقيد مخادع المنافقين أو خادع المنافقين. وكذلك الاستهزاء، الاستهزاء بالمنافقين فيأتي مقيدا بذلك، كذلك السخرية، وكذلك النسيان، نسوا الله فنسيهم، لأن الله جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم، لكن في مقام المناظرة بين عمل وآخر يدل المقام على أن هذا معاملة لهؤلاء الفئة نظير مواقفهم المعينة، فهذه الصفات لا تطلق على الله جل وعلا إلا مقيدة بقيد، لأن لها وجه كمال ولها وجه نقص، فتطلق على الله جل وعلا عندما تقترن بوصف الكمال، مخادعة المخادعين أو المكر بالماكرين أو الاستهزاء بالمستهزئين وما شابه ذلك مما ورد في النصوص. وأما صفات النقص المطلقة فهذه لا يوصف الله جل وعلا بها بحال من الأحوال، كالعجز والخيانة والعمى والصمم ونحو ذلك، فإن هذه صفات نقص مطلق ليس فيها وجه كمال ولم يرد بها دليل. ولهذا جاء قول الله تعالى وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، إنما قال فأمكن منهم. فمثل هذه الصفات لا يجوز أن يوصف الله جل وعلا بها في حال من الأحوال. وأما الصفات المأخوذة من أسماء الله جل وعلا فهي صفة كمال على كل حال، والله جل وعلا متصف بها، فالسميع يأخذ منه صفة السمع، والرحيم صفة الرحمة، والقوي صفة القوة، والعزيز صفة العزة وما شبه ذلك، فكل اسم متضمن لصفة، وهذه دلت عليها الأسماء فاشتقت الصفات من الأسماء. وهي صفات كمال الله جل وعلا ثابتة له على سبيل الإطلاق. وهي داخلة في عموم قوله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بأسمائه وما دلت عليه من الصفات. ولهذا يقول العلماء إن لإثبات الصفات طرق، منها إثبات الأسماء، فإذا ثبت الاسم فإنه يدل على صفة، فكل اسم يدل على صفة، فنثبت الصفات لله جل وعلا مشتقة من هذه الأسماء. وهناك طريق أخرى أن ينص على الصفة ولا يكون هناك اسم لها، مثل الوجه ومثل اليدين ومثل العينين، ومثل الانتقام، فهذه صفات ورد النص عليها وليس لها أسماء، بقوله جل وعلا ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام، وقوله تعالى تجري بأعيننا وقوله تعالى بل يداه مبسوطتان وقوله تعالى إن الله عزيز ذو انتقام فذو انتقام أي صاحب انتقام فهذا وصف لله جل وعلا لأنه ينتقم وليس هناك اسم لله جل وعلا المنتقم وإنما هذه صفة من صفاته أنه ذو انتقام كما قال أيضا في موضع آخر إنا من المجرمين منتقمون فهذه أوصاف لله جل وعلا ثبتت بالنص في كتاب الله تبارك وتعالى أيضا هناك طريق ثالث لإثبات الأسماء هو أن تؤخذ من الفعل مثل المتكلم صفة الكلام تؤخذ من قول الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما فصفة الكلام دل عليها فعل الله جل وعلا وكذلك صفة المجيء وجاء ربك والملك صفا صفا وصفة النزول كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فهذه صفات دل عليها فعل الله جل وعلا الثابت بالنصوص الصحيحة الصريحة وعلى هذا فالصفات أعم من الأسماء لأن كل اسم متضمن لصفة وليس كل صفة متضمنة لإسم فهناك صفات لا تتضمن أسماء هذا على سبيل الإثبات وأما على سبيل النفي فإن النفي يأتي مجملا أو عاما كما أشرنا إلى شيء من ذلك قبل قليل وكقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وقوله ليس كمثله شيء وقوله وما مسنا من لغوب وقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا وقوله تعالى وما الله بغافل عما تعملون فهذه كلها صفات منفية نفي للولد ونفي لأن يمس الله جل وعلا شيء من اللغوب أو أن يظلم تعالى وتنزه أو أن يغفل عما يعمله خلقه فهذه صفات منفية عن الله جل وعلا بهذا ندرك أن الصفات منها ما هو منفي ومنها ما هو مثبت وأما الأسماء فكلها مثبتة
العدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
يقول المؤلف رحمه الله: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يعني أن أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية لا يعدلون عما أتاهم من طريق الوحي، وإنما يلتزمون بذلك ويتقيدون به، فلا يخولون أنفسهم العبث بالنصوص أو يجتهدون فيما لا مجال للاجتهاد فيه، وإنما هم وقافون عند حدود الله فلا يعدلون عن ذلك.